الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد.
ومثال الخاص يراد به العام قوله تعالى فلا تكن لهما أف، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك، وهذه إما أن يأتي المستدعى بها فعله بصيغة الأمر، وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به الأمر، وكذلك المستدعى تركه، إما أن يأتي بصيغة النهي، وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي. وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ، فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب؟ على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه، أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما؟ فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه، وكذلك الحال في صيغ النهي، هل تدل على الكراهية أو التحريم، أو لا تدل على واحد منهما؟ فيه الخلاف المذكور أيضا.
فالمؤلف رحمه الله تعالى قال إن الطرق التي يستنبط بها الحكم من النصوص الشرعية إما ما يتعلق بالعموم والخصوص، وهذا ما تناولناه يوم أمس. فالعموم منه العموم الذي يستفاد من أصل الوضع، ومنه العموم الذي يؤخذ من لفظ خاص لكن يفهم العموم مع خصوصه بطريقة التنبيه كما يقول المؤلف. واللفظ الخاص قد يكون لفظا خاصا بأصل الوضع، وقد يكون لفظا عاما لكن أريد به الخاص. معنى أنه لفظ عام أريد به الخاص يعني أخرجت منه بعض الأفراد فصار دالا على خاص وليس على أصل عمومه، وليس على أصل عمومه. وهذا يعارض كما قلنا سابقا الطريقة المعتادة للأصوليين، فإنهم يفرقون بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، لكن هو يسوي بينهما بأن العام المخصوص والذي أريد به الخصوص شيء واحد، لأنه ينظر نظر الفقيه، ينظر نظر الفقيه بالنظر إلى النتيجة، والنتيجة في العام المخصوص والذي أريد به الخصوص واحدة. المؤلف هنا سيتكلم عن ما يتعلق بالأوامر والنواهي، يتناول الآن ما يتعلق بالأوامر والنواهي. والأمر كما يعرفه علماء الأصول هو استدعاء الفعل بالقول، استدعاء يعني طلب الفعل بالقول. إلى هنا لا إشكال بين الأصوليين، لكن اختلفوا بعد ذلك هل لا بد في الآمر أن يكون عاليا أو مستعليا أو لا يشترط ذلك، يعني هل لا بد أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور، أو أنه لا يكون أعلى رتبة في الحقيقة لكنه يستعلي فيتظاهر بصفة من هو أعلى. أحيانا الإنسان يكون أعلى، مثل الحاكم يأمر المحكوم أو الأب يأمر الابن، هذا الآن من أعلى إلى أدنى. وقد يكون الأمر من المساوي أو من الأدنى لكنه فيه استعلاء. معنى الاستعلاء الذي فيه يعني أن تكون صيغة الخطاب عندما تخرج تخرج بطريق الإلزام، فكأنه أعلى مع أنه مساوي أو أدنى. فمن العلماء من يشترط العلو، ومنهم من يشترط الاستعلاء، ومنهم من يقول الأمر طلب الفعل بالقول سواء كان مع علو أو استعلاء أو بغير علو ولا استعلاء. الأمر كما قلنا في العام والخاص، الأمر له صيغة تدل عليه، الأمر له صيغة تدل عليه، صيغة أصلية. هذه الصيغة الأصلية هي لفظ فعل الأمر وهي افعل، لفظة افعل، وكذلك لفظة ليفعل مثل لينفق ذو ساعة من ساعته، وكذلك اسم فعل الأمر. هذه الثلاثة تدل على الأمر دلالة أصلية، تدل على الأمر دلالة أصلية. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا أمر دلالة فيه دلالة أصلية لأنه فعل أمر. لينفق ذو ساعة من ساعته هذا يدل عليه أيضا دلالة أصلية. اسم فعل الأمر مثل عليكم أنفسكم هذه تدل عليه دلالة أصلية. لكن كما أن للفعل الأمر دلالة أصلية فله دلالة غير أصلية، دلالة غير الأصلية كما سيذكرها المؤلف الآن. المؤلف يقول إما أن يأتي بها بصيغة الأمر، يعني الصيغة الأصلية للأمر وهي فعل الأمر واسم فعل الأمر والفعل المضارع المقترن بلام الأمر، أو بصيغة غير الصيغة الأصلية. صيغة غير الصيغة الأصلية يقول هي صيغة الخبر. تعرفون أن الكلام إما أن يكون خبرا أو إنشاء. الناظم يقول محتمل للصدق والكذب الخبر، وعكسه الإنشاء، ولا ثالث قرر. محتمل الصدق لديه مجرى قضية وخبرا. إذن يفرق العلماء بين نوعين من الكلام: كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته فيسمونه خبر، يحتمل الكذب والصدق لذاته وهذا يسمى عندهم الخبر. معنى أنه محتمل الصدق والكذب لذاته يعني أن ننظر إلى تركيب الكلام دون النظر إلى قائل الكلام أو إلى عارض خارجي، بالنظر إلى نفس الكلام نجد أنه يحتمل الصدق والكذب. فإذا قال أحد جاء زيد، هذا من الخبر لأنه محتمل الصدق والكذب. وإذا وجدنا هذا التركيب في القرآن أو في السنة كذلك نسميه خبرا، هو ليس محتمل للصدق والكذب، هو صدق جزما لكن بالنظر إلى القائل، أما بالنظر إلى نفس التركيب فهو خبر. هذه الأخبار ليس فيها طلب، الطلب لا يمكن أن يكون خبرا. الخبر إفادة عن شيء وقعت يمكن أن يقال لقائلها صدقت أو كذبت، مثل جاء زيد، قام عمرو، ذهبت، أشياء حصلت في الماضي أو ستحصل لكنها لا تتضمن طلبا، لأن الطلب لا يمكن أن يقع فيه صدق وكذب. إذا قلت لك اذهب أو أحضر كذا أو افعل كذا لا يمكن أن تقول أنه محتمل الصدق والكذب. كذلك إذا كان الإنسان يتمنى أو يدعو أو يسأل، هذه كلها لا تحتمل الصدق والكذب. الذي يحتمل الصدق والكذب هو الأخبار فقط، والأخبار قد تكون أخبارا ماضية وقد تكون حاضرة. قد تكون حاضرة وهي التي يسميها بعض العلماء بالإنشاء، العلماء الذين من لم يختر أن القسمة ثنائية واختر أنها ثلاثية يسميها إنشاء. على كل، القسمة المشهورة المعروفة القسمة الثنائية، أن الكلام إما خبر أو إنشاء، فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. الأمر هل هو من الخبر أو ليس من الخبر؟ إنشاء، ليس من الخبر لأنه طلب. إذا قلت لك أقم الصلاة هذا أمر، هل يمكن تقول أنه صادق أو كاذب؟ هنا ليس ثم شيء يقال فيه صادق أو كاذب، هذه قضية يعني خبر محتملة للصدق والكذب. أما إذا قلت لك أقم الصلاة فليست قضية، ليست خبرا، إنما هي أمر وطلب. يقول المؤلف إن الأخبار قد تدل وتعطي دلالة الأمر، فتنقلب عن أصل وضعها الخبري الدال على الصدق والكذب أو المحتمل للصدق والكذب إلى الخروج عنه بحيث لا تحتمل صدقا وكذبا بل تكون دالة على طلب الفعل. إذن خرجت عن الدلالة الأصلية إلى أن تدل على معنى الطلب. يقول وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به الأمر. وفي القرآن والسنة كثير جدا من النصوص خبرية لكنها تدل على معنى الطلب، هذا كثير جدا في القرآن والسنة. ولو نظرنا إلى كثير من الأدلة نجدها بهذه المثابة، ولو لم تعتبر من قبيل الأمر مع أنها أخبار لفات على الناس كثير من الدلالات الشرعية. من ذلك مثلا قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لأن هذا أمر خبر ولا إنشاء؟ خبر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لكن يفهم منها الإنسان أن الله تعالى أمره أنه مأمور بالعدل والإحسان مع أنها خبر. لو قال الله تعالى اعدلوا وأحسنوا، أحسنوا واعدلوا، صارت هذه أوامر بنفس صيغتها. لكن هنا لما قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان صارت أمرا مع أنها في أصل وضعها خبر، لكن خبر يعطي معنى الأمر. وكذلك في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا خبر، خبر أن الله تعالى يأمر بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها. لكن نفهم منها الأمر كأن الله تعالى يقول أدوا الأمانات إلى أهلها، لأنه قدم ذلك بقول إن الله يأمر. إذن هذه الأخبار تدل على معنى الأمر، وأمثلتها كثيرة جدا، يعني لو فكر الإنسان سيخرج بأمثلة كثيرة. مثال ذلك قول الله تعالى كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال هذا أمر ولا خبر؟ خبر، ويدل على أي شيء؟ على طلب القتال، أن يقع من المكلفين القتال. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذا خبر، لكن يدل على معنى الأمر بالإحسان، ولذلك قال بعده: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وأعظم من هذا أننا نعلم أن وجوب الحج على العباد جاء بأمر ولا بخبر، وهو ولله على الناس حج البيت، هذا خبر، لكنه يعطي معنى الأمر كأنه يقول حجوا. وأيضا في مثل قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الآن هذا خبر ولا أمر؟ ويدل على أي شيء؟ على معنى أمر المرأة المتوفى عنها بأن تعتد هذه المدة المحددة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا خبر ولا أمر؟ خبر أو إنشاء؟ هذا خبر، ومع ذلك يدل على أي شيء؟ على الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، خبر أو أمر؟ ومع ذلك يدل على معنى لا تصلوا بغير وضوء. إذن هذه الألفاظ الخبرية دلت على معنى الأمر والطلب، مع أنها في أصل النظر إلى أصل تركيب الكلام نجدها أخبارا لا تدل على الطلب، لا تدل على الإنشاء. يقول المؤلف: وكذلك المستدعي ترك مما يأتي بصيغة النهي، يعني الصيغة الأصلية للنهي. النهي هو استدعاء الترك، استدعاء الترك بالقول. قلنا سابقا أن الأمر ما هي صيغته الأصلية؟ فعل الأمر أفعل، وفعل مضارع المقترن بلام الأمر، واسم فعل الأمر. أما النهي فليست له صيغة أصلية إلا صيغة واحدة، وهي فعل مضارع المقترن بلا النهي، لا تفعل، فعل مضارع المقترن بلا النهي، مثل لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، هذه هي الصيغة الأصلية. وقد يأتي النهي بهذه الصيغة الأصلية، يأتي النهي بهذه الصيغة الأصلية، وقد يأتي النهي بغير الصيغة الأصلية. يقول: إما أن يأتي بصيغة النهي أو أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي. الخبر يراد به النهي كما قلنا في الأمر، هناك أخبار إذا تأملها الإنسان يعرف أن المراد بها تكليفه بنهي معين، تحذيره من أن يفعل فعل معين. مثال ذلك قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. حرم الربا، هذا خبر أو أمر؟ خبر، ليس إنشاء، مع ذلك يعطي معنى النهي كأنه قال: تبايعوا ولا تأكل الربا، لا تتعاطوا الربا. في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، لأن هذا أمر أو نهي؟ ليس أمرا ولا نهي، وليس إنشاء، هو خبر بأن المسلم على المسلم حرام، لكنه يعطي معنى النهي عن الاعتداء على الأموال المسلمين ودمائهم وأعراضهم. في قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا خبر أليس كذلك؟ لكنه يعطي معنى النهي، يعني إن طلقها لا تتزوج المرأة، لا تتزوج امرأة طلقتها ثلاثة، أليس كذلك؟ يدلنا على معنى النهي. وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا خبر لكنه يدل على معنى النهي كأنه يقول لا تهاجر فوق ثلاث. ولو نظرنا في نصوص الكتاب والسنة لوجدنا كثير جدا من الأدلة التي تعطينا هذا المعنى. كذلك مثل قول الله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، معنى هذا التركيب لا تبذروا، أليس كذلك؟ مع أن التركيب في أصله خبري وليس إنشائي، ليس طلبي. إذن قد يأتي الأمر بأصل صيغته، قد يأتي بالخبر الدال عليه، والنهي قد يأتي بأصل الصيغة، وقد يأتي بخبر يدل على معنى النهي. وهذا يحتاج إلى أي شيء؟ إلى فقيه يعرف دلالات الألفاظ عند التركيب. لذلك كان الشاطبي رحمه الله تعالى يقول إن إن الشريعة الإسلامية شريعة عربية، معنى أنها عربية أنها لا تفهم إلا بمقتضى أساليب العرب وطرقهم في الفهم. ومن أهم طرق العرب وأساليبهم في الفهم ألا ينظروا إلى الكلام المفرد، بل ينظروا إلى جملة الكلام. يعني ما ينظر يقول معنى هذه الكلمة هي كذا، ومعنى الكلمة التي بجوارها كذا، ثم يركب منها المعنى الجملي، وإنما ينظر إلى التركيب كله، وبناء على التركيب كله تتغير دلالات الألفاظ والمعاني منها. وهذه نقطة يغفل عنها كثير. يعني في اللغة العربية لا ينظر العربي ويعتني بفهم الألفاظ مفردة، بل يهتم بالتركيب أكثر من اهتمامه بالألفاظ المفردة. ولذلك يكون للفظ الواحد باعتبار أو باختلاف مساقاته وسياقاته دلالات متنوعة. كنا اليوم في بعد صلاة الفجر في درس العقيدة نقول إن قرب الله تعالى، إن القرب يدل على عدة معاني. يدل على قرب المكان، يدل على قرب المكان، أليس كذلك؟ ويدل على قرب الزمان، اقتربت الساعة وانشق القمر. ويدل على قرب النسب وللقربة، ويدل على قرب المكانة والحظوة من المقربين. إذن القربة تطلق في اللغة على عدة معاني. ما الذي يوضح المراد منها في كل تركيب؟ هو السياق. لذلك العرب اهتمامهم بالسياق والمعنى الجملي أكثر من اهتمامهم بالمعنى الإفرادي، بخلاف غير العرب فإنهم قد يهتمون بمعنى المفردات أكثر من اهتمامهم بالمعنى الجملي العام. فنحن نرى الآن أننا لو أتينا إلى قواعد اللغة المعتادة لقلنا هذه أخبار ليست طلبية، ليست إنشائية، فلا يمكن أن نستفيد منها معنى النهي ولا معنى الأمر، لأنها في أصل وضعها أخبار. وإذا نظرنا إلى المعنى الجملي لقلنا إن هذا السياق يقتضي طلب الفعل أو طلب الترك، وهذا مأخوذ من قاعدة أن الشريعة الإسلامية شريعة عربية فتفهم على وفق طريقة العرب في كلامهم وتخاطباتهم. يقول المؤلف: وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ، سواء بالصيغ الأصلية أو بغير الصيغ الأصلية، فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب أو يتوقف؟ إذن يقول المؤلف أن صيغة الأمر سواء كانت صيغته الأصلية أو صيغته الخبرية التي دلت على معنى الطلب، إذا وردت هل نحمله على معنى الوجوب أو معنى الندب أو التوقف؟ هذه أقوال ثلاثة اختلف فيها الناس في دلالة الأمر. فقد اختلف أهل العلم في دلالة الأمر على أي شيء يدل، فذهب جمهور سلف الأمة ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية إلى أن الأمر المجرد عن القرينة يدل على الوجوب، يحمل على الوجوب. الأمر المجرد عن القرينة يدل على الوجوب. قلنا الأمر المجرد عن القرينة يعني الذي لم تقترن به قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي الذي هو الوجوب، وسيأتينا مثال لهذا. وذهب المعتزلة إلى أن الأمر يدل على الندب. لماذا يدل على الندب؟ قالوا لأن وجدنا أن الأوامر قد تقتضي الوجوب إذا كانت أوامر جازمة، وقد لا تكون أوامر جازمة فتقتضي الندب. فلما تردد الأمر بين معنى الوجوب ومعنى الندب حملناه على الأقل، لأنه اليقين المتيقن هو الندب، وأما الوجوب فمشكوك فيه. الآن أي أمر تجده، أي أمر من الأوامر الشرعية، إما أن يدل على الوجوب أو على الندب، أليس كذلك؟ الوجوب قدر زائد عن الندب، فنأخذ بالأدنى الذي هو اليقين ونقول إنه يدل على الندب حتى نجد القرينة الدالة على إرادة الوجوب. وذهب طائفة من علماء الأصول يسمون بالواقفة، وهم كثير من محقق الأصول، يقول إننا نتوقف في دلالة الأمر فلا نقول يدل على وجوب ولا على غيره، نتوقف فيها. والسبب في هذا التوقف تردد الأمر بين معانيه. الأمر قد يدل على الوجوب وقد يدل على الندب، كما يدل على أشياء أخرى. الأمر قد يأتي في اللغة للدلالة على أشياء أخرى غير الوجوب والندب، مثل الإباحة، كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، هذا أمر لكن معناها الإباحة. يقول فإذا جاءنا الأمر وهو محتمل لعدة معاني فإننا نتوقف، لأن لا نجد قاطعا يدلنا على المراد من هذه المعاني. والصواب من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أن الأمر يدل على الوجوب، ويدل لذلك أن الله تعالى سمى إبليس عاصيا. لماذا سماه عاصيا؟ لأنه امتنع من تنفيذ الأمر وهو السجود لآدم. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وترتب العذاب على مخالفة الأمر يدل على أن امتثال الأمر واجب. وكذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، مع أن السواك مندوب أو واجب؟ مندوب ولا مباح؟ هو مندوب بلا إشكال. مع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، مع أنه مأمور به لأنه مندوب، فدل على أن الأصل في الأمر هو الوجوب والدلالة على الوجوب. الآن هذا الخلاف بين العلماء، الجمهور عندهم أن الأمر يدل على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب طبعا، سواء كان هذا الأمر واردا بصيغته الأصلية أو بالخبر الدال على معنى الأمر. وعند بعضهم يحمل على الندب أو يحمل على التوقف، وبعضهم يقول على القدر المشترك. على كل هذا الخلاف خلاف إجمالي. الذي يهمنا من هذه الأقوال قول الجمهور، وهو أنه يدل على الوجوب، لأنه إن شاء الله هو القول الصواب. مع أن الأمر يدل على الوجوب عند جمهور أهل العلم، لكننا مع ذلك إذا نظرنا في الأوامر نجدها ليست كلها دالة على الوجوب. لماذا؟ لأن من قال بأن الأمر يدل على الوجوب يقول لا بد أن يكون الأمر غير مقترن بقرينة تصرفه عن معنى الوجوب إلى معنى الندب أو الإباحة أو غيرها. الآن الأمر قد يرد الأمر ومع ذلك نقول أنه لا يدل على الوجوب. لماذا؟ لوجود قرينة تصرفه عن معنى الوجوب إلى معنى الاستحباب، ولا لا؟ إذن إذا كان الأمر مقترنا بقرينة تدل على غير معنى الوجوب نصرفه عن معنى الوجوب. ويختلف العلماء، حتى من قال بأن الأمر فيه الأصل فيه الوجوب يختلفون في هذه الأدلة الصارفة له عن وضعه الأصلي. فمثلا المكاتبة، الكتابة، كتابة الرقيق، معناها أن يكون الإنسان يملك شخصا. هذا المملوك يمكن لي أن أبيعه على نفسه، يعني يعطيني مثلا مبلغ، يعطيني 10,000 في مقابل أن يشتري نفسه فيكون حرا. هذه الكتابة ما حكمها؟ الله تعالى يقول والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم هذا أمر بالصيغة الأصلية للأمر وهي فعل الأمر، فهل يدل على الوجوب؟ ونقول إنه يجب على الإنسان إذا طلب منه رقيقه أن يشتري نفسه يجب عليه أن يمكنه من ذلك فيتعاقد معه. كيف يتعاقد معه؟ تعاقد معه يقول تحضر لي كل شهر مثلا مبلغ حتى يتم المبلغ الإجمالي وبعد ذلك تكون حرا. هذه المكاتبة هل يجب علي أن أجيبه أو لا؟ ذهب الظاهرية إلى أنه يجب على الإنسان أن يجيب مولاه أو رقيقه إذا طلب منه أن يكاتبه. ما الدليل؟ هذه الآية فكاتبوه. طيب خالفهم في ذلك جمهور أهل العلم، خالف الظاهرية في هذه المسألة فقالوا لا يجب على الإنسان أن يكاتب رقيقه. طيب ماذا تصنعون بقول الله تعالى فكاتبوهم؟ هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، أليس كذلك؟ الآن الظاهرية يقولون بأن الأمر يقتضي الوجوب، والجمهور أيضا يقولون يقتضي الوجوب، ومع ذلك اختلفوا في دلالة هذا اللفظ. الجمهور قالوا الأمر يدل على الوجوب هذا أصله، لكنه في هذا الموضع خرج عن الدلالة الأصلية إلى غيرها، لم يكن دالا على الوجوب بل دال على الإباحة فقط. لماذا؟ قالوا لأن الرقيق مال للإنسان، والإنسان لا يجب عليه أن يبيع ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا لم يتطب نفسه بأن يبيع رقيقه على نفسه لم يلزم به. فدل هذا على أن الأمر هنا لا يدل على الوجوب، وإلا لقلنا إنه يجب على الإنسان أن يبيع بعض ماله. واضح؟ نعم؟ واضح ولا لا؟ مو بواضح؟ الآن ما هي المكاتبة؟ ليست المكاتبة أن أبيع الرقيق على نفسه؟ أبيعه على نفسه. طيب هل الإنسان يجب عليه أن يبيع بعض ماله؟ نشهد من تصرف الشارع أنه لا يلزم الإنسان بأن يبيع بعض أمواله، بل له أن يبيع أو يترك البيع كما يحب. لا يحل مال امرئ مسلم لبغي بنفس منه، إن شاء أن يبيع أو شاء أن يهب ويتصدق، لكن الأمر عائد إليه ليس بأمر ملزم من خارج. وإذا كانت المكاتبة هي بيع الرقيق على نفسه فتأخذ هذا الحكم، وبذلك نقول إنه لا يجب على الإنسان يبيع رقيقه على نفسه، لا يكاتبه، وتكون الأمر هنا خارج عن الدلالة الأصلية إلى غيرها، لا يدل على الوجوب. واضح؟ طيب هل في الشرع، هل نشهد في تصرفات الشارع وكلام الفقهاء أن الإنسان قد يجب عليه أن يبيع ماله ولا ما يمكن؟ ما يمكن للإنسان يبيع ماله إجبارا، صحيح ولا ممكن؟ وش تقول، ممكن ولا لا؟ أنت اللي التفتت بعينك. نعم شيخ عبد الله، ممكن، ممكن للإنسان أن يلزم. متى؟ إذا كان مدينا، إنسان عليه دين ويمتنع من الوفاء، أنا اقترضت منك 1000 ريال وامتنع من أعطيك، تأخذ سيارتي وتبيعها وتأخذ أموالك. إذن الشرع يأتي أحيانا بالإلزام، فهل ما دفع به الجمهور صحيح أو لا؟ أو يمكن الجواب عنه؟ الجمهور الآن يقولون الذي صرف الأمر في قول الله تعالى فكاتبوهم أن هذا مال للإنسان فلا يلزم ببيعه، والواقع أن حتى مال الإنسان قد يلزم ببيعه، قد يكون مالك الذي في جيبك نأخذه منك بالإكراه لحظ غيرك، أليس كذلك؟ ألا يقع هذا في الشرع؟ يقع هذا، يقع في العقوبات، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في من منع الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله، ويقع هذا في أي شيء، في العقوبات في من غل من الغنيمة فإنه يحرق رحله، ويقع هذا في حال أخذ الحقوق من أصحابها كما في الإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأولاد وفي قضاء الديون. أمثلة كثيرة، نشهد أن الشارع يتصرف في أموال الناس بالإكراه وليس بطيب خاطر منهم. فإذا ما دفع به الجمهور الوجوب فيه نظر، لكن الآن الخلاف بين الظاهرية والجمهور وجد في هذه المسألة، مع أنهم جميعا يقولون بأن الأمر فيه يدل على الوجوب. مثال آخر لدلالة الأمر، آية الدين، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني أنك إذا كان لك دين على أحد فيأمرك الله تعالى بأن تكتب فلان في ذمته لي كذا. هذه الكتابة هل هي واجبة؟ ذهب الظاهرية إلى الوجوب، ودليلهم الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب. الأئمة الأربعة يقولون لا تجب الكتابة، كتابة الدين. طيب ما الذي يخرج الأمر عن الوجوب إلى غيره؟ يقول الجمهور الدين حق للإنسان، هذا الحق له أن يسقطه أصلا، أليس ممكن أن أقول أنا أطلبك 1000 ريال لكني أذنت لك بأن لا توفيني وقد سامحتك فالدين لك، أليس هذا ممكنا؟ إذن لي أن أسقط هذا الدين وأن أعفو عن صاحب الدين، فإذا كان لي أن أسقطه كله فلأن لا أكتبه ابتداء أو لا؟ لماذا شرعت الكتابة؟ أليست الكتابة توثقة للدين لأجل ألا ينكر؟ طيب أنا من حقي أن أقول لن أكتب بل سأتنازل عن الدين كله. فإذا كان الأمر عائدا إلي وجاء هذا الأمر مراعيا لمصلحتي وطالبا لحظي، فلي أن أسقط حظي الذي شرعه لي الله تعالى. يعني الله تعالى لما شرع لك الكتابة؟ التماسا لحفظ حقك، وهذا الحق عائد إليك، لك أن تسقطه كله، فإذا كان لك أن تسقطه كله فلك أن لا تكتبه ابتداء ولا توثقه. واضح؟ توافقون الجمهور ولا أحد عنده اعتراض؟ شو تقول يا زيد؟ أنت ما وافقت الجمهور، لكن عطنا جواب عن قول الجمهور. نعم، حقيقة قول الجمهور فيه وجه، أليس كذلك؟ لأن الدين إنما أريدت التوثيقة فيه حفظا لحق صاحب الدين، فإذا رغب صاحب الدين ألا يوثقه فله ذلك، لأن له أصلا يسقطه جميعا. مثال آخر، أمر الله تعالى بالمتعة للمرأة المطلقة قبل الدخول، أليس كذلك؟ في قول الله تعالى ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فذهب الجمهور إلى أن المتعة واجبة، هنا الجمهور يقولون بوجوب المتعة، يعني إنسان تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول، ولما طلقها قبل الدخول يجب عليه أن يمتعها إذا لم يفرض لها مهرا، يعطيها هدية، متعة، متعة هدية، يعطيها مبلغ مالي أو شيء مالي. هذه المتعة يقول الجمهور أنها واجبة، وذهب الإمام مالك إلى أنها ليست بواجبة. طيب الله تعالى يقول متعهن، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فما الصارف عن الوجوب أيها المالكية؟ قالوا الصارف عن الوجوب أن الله تعالى جعله حقا على المحسنين، ونعرف أن الواجبات الشرعية هل تجب فقط على المحسنين أو تجب على كل الناس؟ تجب على الناس جميعا، فإذا كان الله تعالى جعلها حقا على المحسنين عرفنا أنها ليست بواجبة، لأنها لو كانت واجبة لوجبت على العباد جميعا، فلما صارت واجبة على بعضهم دل هذا على أنها ليست بواجبة، وإلا فالتكليفات الشرعية لا تتفاوت بين الناس، الجميع فيها سواء. وهذا هل هذا الآن صارف صحيح ولا لا؟ نعم، كيف؟ له وجه، وينضاف إلى ذلك أن الله تعالى يقول حقا على المتقين، صار مخاطبا به أهل التقوى والإحسان فقط، صحيح؟ أما الجمهور يقولون قول الله تعالى حقا على المحسنين هذا ليس من تخصيص الخطاب، وإنما هو من زيادة الحث، يعني إن كنت محسنا فافعل ذلك. الآن إذا قلت لك افعل ذلك لأنك من المحسنين، هل تفهم من هذا تخصيص الخطاب، يعني أن لك أن تقول إنني لست من المحسنين؟ يعني هذا مثل ما ذكره، مثل ما يقول الظاهرية، يقول في أو يقول الحنفية في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، يقولون إذن يجوز للمرأة التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث؟ ليس هذا المعنى، المعنى ما دمت مؤمنة فإن عليك أن لا تحدي على الميت فوق ثلاث. فقوله حقا على المحسنين هو من قبيل التأكيد وليس من قبيل تخصيص الوجوب ببعض الأفراد. الجواب هذا واضح ولا لا؟ وبناء عليه المتعة واجبة ولا غير واجبة؟ نعم، رجعت عن قولك، يعني أنت كنت على قول المالكية رجعت عن، وجدت له مخرجا. على كل، ما صرف به المالكية الوجوب وهو حق قوله تخصيصه بالإحسان أجاب عنه الجمهور بأن هذا من قبيل التأكيد وليس التخصيص، حقا على المحسنين هذا تأكيد وليس تخصيصا، يعني ليس الوجوب خاصا بالمحسنين بل هو وجوب عام، لكن يحث ويؤكد عليه بذكر الإحسان في فاعله. من أمثلة الأمر قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج أولم ولو بشه، أولم ولو بشه، أولم هذا أمر بالصيغة الأصلية للأمر وهي فعل الأمر أولم. فما حكم الوليمة؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوليمة مستحبة وليست واجبة، وذهب بعض الشافعية إلى أنها واجبة بدليل هذا النص. طيب الآن من يقول أنها مستحبة لا بد أن يأتي بصارف يصرف اللفظ عن الوجوب، فما الصارف؟ حقيقة الصارف فيما يذكرون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة تعرض نفسها عليه فزوجها بحافظ القرآن قال زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يأمره لأن تم العقد. ومتى تكون الوليمة؟ الوليمة الأصل فيها أن تكون عند العقد. الوليمة تكون عند العقد ولا عند الدخول؟ الأصل أنها عند العقد، لأنها بالعقد تباح لزوجها فله أن يدخل متى شاء، لكن العرف الآن جرى على أن الوليمة تكون عند الدخول أو تصنع وليمتين. لكن الوليمة المطلوبة هي الوليمة عند عقد النكاح، وإن كان ذكر البخاري الوليمة عند البناء، استدل بزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه أولم صبيحة بنائه. على كل هذه مسألة فقهية. عندنا المسألة الأصولية، دلالة الأمر هنا على الوجوب في قوله أولم ولو بشاه، صرفها الجمهور عن الوجوب إلى الاستحباب بأي شيء؟ بهذا الحديث، حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الشافعية قالوا بوجوب الوليمة، قالوا أولا هذا أمر والأمر يدل على الوجوب، والنبي عليه الصلاة والسلام لما لم يأمر من زوجه بأن يولم هذا لا ينافي الأمر. لماذا؟ قل لأن الوليمة صارت أمرا معروفا في الشرع، فلا يلزمه عند كل عقد أن ينبههم على الإتيان بالوليمة. والأمر الآخر أن نجد أن الوليمة إجابتها، ما حكم إجابة الوليمة؟ واجبة بالاتفاق. فإذا كانت إجابتها واجبة صار صنعها واجبا، يعني كيف تكون الإجابة لها واجبة وهي ليست بواجبة؟ ولم واضح الدليل. الآن الحكم الإجابة الإنسان إذا دعيت إلى وليمة زواج، ما حكم إجابة الدعوة؟ واجبة. طيب إذن تكون الوليمة نفسها واجبة، وإلا لو كانت إجابتك واجبة لشيء ليس بواجب لما ساغ هذا، صحيح ولا غير صحيح؟ ليش ما يصير صحيح؟ نعم، لأن السلام سنة ورده واجب. بس هذا أمثلة كثيرة، كون الابتداء فيها سنة والرد واجب، أليس كذلك؟ الآن صنع المعروف سنة ولا واجب؟ سنة. طيب والمكافأة عليه واجب، أليست كذلك؟ من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إذن لا يلزم من كون الشيء واجبا أن يكون أصله واجبا، يترتب الواجب على غير الواجب. الزواج الآن تترتب عليه واجبات كثيرة جدا، طيب ما حكم الزواج؟ هل هو واجب؟ قد يكون سنة ومع ذلك تترتب عليه واجبات كثيرة. فحال ابتداء الإنسان قد يكون الخطاب نحوه بالاستحباب، ثم آثاره التي تترتب على دخوله قد تكون واجبة. إذن هذا الصارف الذي أو هذا الدليل الذي يذكره بعض الشافعية لوجوب الوليمة غير مناسب، لكن الصارف الذي يذكره الجمهور يظل فيه إشكال، فيه ضعف. والأصل في الأوامر الدلالة على الوجوب. المؤلف بعدما ذكر هذا ينتقل الكلام على دلالة النهي، فيقول وكذلك الحال في صيغ النهي، هل تدل على الكراهية أو التحريم أو لا تدل على واحد منها؟ فيه الخلاف المذكور أيضا. جمهور أهل العلم قالوا إن النهي يدل على تحريم المنهي، يدل على تحريم المنهي عنه، وذهب بعضهم إلى أن النهي يدل على الكراهة. لماذا يدل على الكراهة؟ لأنه هو أقل ما يدل عليه اللفظ، أقل ما يقتضيه اللفظ. اللفظ النهي إما أن يدل على التحريم أو على الكراهة، فيقول نحمله على الأقل. لماذا؟ لأنه هو اليقين، هو اليقين. ومنهم من يقول نتوقف فيه، وهم الواقفة يقولون نتوقف في دلالة النهي. والراجح من هذه الأقوال هو قول الأئمة الأربعة وجمهور السلف، وهو أن النهي يقتضي تحريم، النهي يقتضي التحريم، ويدل لذلك قول الله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. كما قدمنا أنه قد وقع الخلاف حتى بين من يقول بوجوب أو بدلالة الأمر على الوجوب، وقع الخلاف في دلالة بعض المنهيات حتى عند من يقول بدلالته على التحريم. فمن ذلك قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اسعوا هذا أمر، طيب وذروا البيع، ذروا البيع هذا أمر ولا نهي؟ أمر ولا نهي؟ أمر، ذروا أمر، لكن يقتضي إيش؟ يقتضي النهي. الآن المؤلف ذكر سابقا أن النهي قد يدل على معنى النهي بدلالة الأصلية، وقد يدلنا على النهي الخبر. نقول أيضا وقد يرد النهي بصيغة الأمر. أمثلة هذا كثيرة، مثل ماذا؟ أحد يستحضر شيء؟ فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا أمر ولا نهي؟ أمر، لكن يدل على أي شيء؟ على النهي. وكذلك في قول الله تعالى فاجتنبوه، أمر ولا نهي؟ ويدل على النهي. طيب هل يمكن أن يرد الأمر بصيغة النهي؟ هل يمكن يرد الأمر بصيغة النهي؟ تعرفون حديث معاذ، يا معاذ إني أحبك فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول، هذا أمر ولا نهي؟ نهي، لا تدعن. طيب يدل على إيش؟ على الأمر، يدل على الأمر. الآن في قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، في قوله ذروا البيع، هل نقول أن هذه الصيغة، صيغة الأمر، دالة على النهي والنهي يقتضي التحريم، فيكون البيع عند نداء الجمعة الثاني محرما؟ هل نقول ذلك ولا أنتم معي؟ نعم. الآن قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هل نقول أن ذر البيع أمر يدل على النهي والنهي يقتضي التحريم، فيكون تعاطي البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرما؟ نقول ذلك؟ نعم، هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء، وذهب بعضهم إلى أنه لا يدل على التحريم بل يدل على الكراهة. طيب ما الصارف؟ الصارف يقولون أن النهي ليس لذات البيع، البيع ما في إشكال، البيع حلال وأحل الله البيع، لكنه جاء خوفا من تفويت الإنسان الصلاة بسبب تعاطيه للبيع، يعني ينشغل بالتجارة فتفوته الصلاة. ويشهد لهذا قصة الآية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فانصرف الناس لما سمعوا بالقافلة التي أتت وتركوه قائما على المنبر. فلما كان الأمر أو كان النهي مراد منه ليس فقط ذات البيع، وإنما يراد منه حقيقة أن لا تفوت الإنسان الصلاة بانشغاله بالبيع والشراء، دل هذا على أن النهي إنما يراد به الكراهة. فإذا تعاطى الإنسان البيع والشراء، مثل إنسان الخطيب يخطب ووجد أحد يبيع مساويك عند باب المسجد فاشترى منه ثم دخل المسجد، هل نقول أنك الآن فعلت محرما ولا مو واضح؟ الآن جئت للمسجد والخطيب يخطب، يعني أذن الجمعة الثانية، هل لك أن تشتري منه شيء قبل أن تدخل المسجد؟ أن تعرف أنك تشتري شيء يسير بريال ولن تفوتك الصلاة، أو جئت والمؤذن يؤذن نودي للصلاة فأنت ستشتري هذا بريال وتدخل. إذا قلنا بالتحريم نقول هذا العقد الواقع منك عقد محرم أثمت، والعقد غير صحيح لأن النهي يقتضي الفساد. وإن قلنا بالكراهة نقول أخطأت، لكن بما أن الصلاة لم تفوتك فلا شيء عليك. واضح؟ الحنابلة عندهم أن البيع محرم، وأن النهي وإن كان المراد منه هو منع الإنسان من الانشغال بالبيع حتى لا تفوته الصلاة، إلا أن هذا البيع لو لم يمنع صغيره لأدى إلى كبيره. الآن تقول أنا ما أشتري إلا مشوار، لكن إذا فتحت هذا الباب ستصل بعد ذلك إلى المبايعات العظيمة التي تحتاج إلى مماكسة وتجادل وتفاوض يؤدي بك إلى تفويت الصلاة. في قول النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا نهي بالصيغة الأصلية ولا بالصيغة غير أصلية؟ بالصيغة الأصلية. يدل على أي شيء؟ على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة، وإلى ذلك ذهب بعض الفقهاء. ومن أهل العلم من يصرف التحريم هنا، يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. ما الصارف؟ الصارف حديثي عمر وجابر، عمر حديث ابن عمر وفيه أنه رقى على بيت حفصة، فرقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته، نعم، مستقبل الشام مستدبر البيت. وحديث جابر بالعكس، حديث ابن عمر في الصحيح وحديث جابر في السنن. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استقبل واستدبر الكعبة عند قضاء الحاجة، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة، إلى مجرد الكراهة. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا في مبارك الإبل. قالوا: أفنصلي في مبارك الفيل؟ أو دعنا من الغنم. الآن الإبل ورد فيها النهي: لا تصلوا في مبارك الإبل. مبارك الإبل أماكن التي تبقى فيها، والنهي هنا على الصيغة الأصلية للنهي، صحيح؟ لا تصلوا، فهل تدل على التحريم كما هو مذهب الإمام أحمد، أو تصرف عن التحريم؟ مذهب الإمام أحمد التحريم، وجمهور أهل العلم على أنها الصلاة في معاطن ومبارك الإبل مباحة. طيب ما الصارف؟ يقول الصارف قول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. صارف صحيح ولا لا؟ صحيح هذا الصارف؟ ما ذكرنا يوم أمس قاعدة وهي العام والخاص، لأن لا تصلوا في معاطن أو مبارك الإبل، هذا لفظ خاص ولا عام؟ طيب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا عام ولا خاص؟ وإذا تعارض عام وخاص أيهم يقدم؟ يقدم الخاص. ويكون العام هذا عام إيش؟ عام يراد به الخصوص على تعبير المؤلف، يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما عدا معاطن الإبل وما عدا الحمام وما عدا المقبرة، وهكذا في بقية المواطن التي ورد فيها النهي. إذن الصارف هنا صارف غير صحيح، لأنه عام، والأصل أن لا يقدم العام على الخاص ولا يقدم الخاص على العام. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. هذا الآن نهي، نهي ولا لا؟ طيب بصيغة النهي الأصلية ولا بصيغة الخبر؟ بصيغة الخبر. لا صلاة بحضرة الطعام. ما حكم الصلاة بحضرة الطعام؟ الأصل في النهي التحريم. هل نقول أن الإنسان إذا كان بحضرة طعام يحرم عليه أن يصلي؟ طيب إذا قلت لا، لابد أن تأتينا بصارف يصرف هذا النهي عن أصله وهو التحريم إلى معنى غير التحريم، فما الصارف؟ نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام وعندما قطع منه بالسكين آذنه بلال بالصلاة فألقى السكين وذهب ليصلي، إذن صلى وهو بحضرة طعام، وهذا يدلنا على أن الصلاة بحضرة طعام ليست محرمة. طيب ولا وهو يدافعه الأخبثان؟ الصلاة عند مدافعة الأخبثان، عند مدافعة الأخبثين منهي عنها، فهل نقول إن الصلاة حال مدافعة الأخبثين حرام أو ليست بحرام؟ الأصل في النهي التحريم، هل تقولون بالتحريم؟ أو تصرفون التحريم إلى شيء آخر؟ نعم، الأصل التحريم، لكن صرف بعض الفقهاء هذا النص عن التحريم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سياق واحد: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبث. فهذا النص دل على منع الإنسان من الصلاة بحضرة الطعام ومنعه من الصلاة عند مدافعة الأخبثين. وعلمنا أن الصلاة بحضرة الطعام ليست محرمة بهذا الدليل الذي سبق معنا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام احتز بالسكين من الشاة ثم ذهب ليصلي، فما كان في سياقه يأخذ حكمه. فكما صرفنا جزء الحديث الأول عن التحريم نصرف الآخر عن التحريم، واضح؟ لأن السياق واحد. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا نهي بالصيغة الأصلية للنهي، فما تقولون فيه؟ هل يدل على تحريم الجلوس قبل صلاة ركعتين؟ اللي يقول أنه يجوز الإنسان يجلس قبل أن يصلي ركعتين لابد أن يأتينا بصارف، ما الصارف؟ الأخ يقول: حديث الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل علي غيرهن، يعني الصلاة الخمس؟ قال: لا، إلا أن تطوع. صحيح، وهذا يدل على أن غير الصلوات الخمس تطوع. هل هذا الصارف صحيح؟ نعم، صارف صحيح. نعم، هذا عام، هذا عام. وحديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين خاص، والخاص يقدم على العام، ما يمكن نقول أنه يصرفه. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجب عليك غيرها إلا أن تطوع، عام. جاءنا طيب حديث يقول: صلوا قبل المغرب، وليس فيه لمن شاء. جاءنا حديث يقول: لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهكذا من الأحاديث التي هي خاصة. هل نقول أن هذا الحديث يصرف عن الوجوب؟ ما يمكن نقول أنه يصرف التصرف عن الوجوب، لأنها عامة، لأن اللفظ عام فلا يكون صارفا للخاص، بل الذي يقدم هو الخاص. لك أن تستدل بغير هذا، مع أن شواهد الشرع تدل على تأكد صلاة الركعتين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل رجل وهو يخطب الجمعة فجلس فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، مع أن استماع الخطبة واجب، وهذا يدل على تأكدها. الآن لعلكم رأيتم أنه مع الاتفاق على القاعدة وهي دلالة الوجوب على دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم، قد لا تتفق الأمثلة لوجود الصارف عن الأصل، والصارف هو ما يسبب اختلاف الفقهاء في النصوص الأوامر والنواهي في حملها على معناها الأصلي أو غير معناها الأصلي. نسأل الله تعالى يوفق جميع المحبة ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.